الفرقان بين الحق والبطلان لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود.
الدرس الثالث.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا وارزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نحن مع الدرس الثالث من دروس التعليقات على كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، الفرقان بين الحق والبطلان. تفضل يا شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين وانصر الإسلام والمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وهو سبحانه وتعالى كما يفرق بين الأمور المختلفة فإنه يجمع ويسوي بين الأمور المتماثلة، فيحكم في الشيء خلقا وأمرا بحكم مثله، لا يفرق بين متماثلين ولا يسوي بين شيئين غير متماثلين، بل إن كانا مختلفين متضادين لم يسوي بينهما.
أحسن. الشيخ انتقل من المقدمة التي قرر فيها الفرقان بين الحق والباطل، بين الكفر والإيمان، بين الخالق والمخلوق، بين المحسنين والمسيئين، بين الأحياء والأموات، شبه الله عز وجل المؤمن والكافر بهما. انتقل الشيخ رحمه الله تعالى إلى قضية أخرى تقابل هذه القضية وتكملها، ألا وهي أنه سبحانه وتعالى يسوي بين الأمور المتماثلة، فيحكم في الشيء خلقا وأمرا بحكم مثله. وكما قلنا لكم بالأمس، فالإسلام جاء بالمساواة، جاء بالتسوية، وذكر الله عز وجل في كتابه أن الله سبحانه وتعالى سوى في أحكامه بين عباده، بمعنى أنه سبحانه وتعالى يثيب كل مطيع ويعاقب كل عاصي، وأن من أطاع كان له الفوز في الدنيا والآخرة، ومن عصى فله الخسران في الدنيا والآخرة. وحكم الله عز وجل في هذه الأمور متساوي، لا يتغير ولا يتبدل. وهنا مسألة كثيرا ما يخطئ فيها بعض الناس، تتعلق بالاختلاف والتضاد، وسيبينها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. هناك اختلاف تنوع كما قلنا لا يؤدي إلى التضاد، وهناك اختلاف يؤدي إلى التضاد. ومن هنا لما ننظر إلى أحكام الشريعة الإسلامية تجد الاختلاف فيها على ثلاثة أقسام، يعني ما جاء في دين الله وفي كتابه وفي سنة رسوله تجد الاختلاف على ثلاثة أقسام. قسم منه يسميه العلماء رحمهم الله تعالى اختلاف تنوع، فبأيها أخذت أصبت، مثل أنواع أدعية الاستفتاح جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عدة أحاديث كما تعلمون جميعا. فبأيها استفتحت الصلاة فاستفتاحك لها جائز، وكل صح وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا بعض ما ورد في الشريعة أنه يقال هذا تار مرة ويقال هذا مرة، فهذا نوع من الاختلاف. النوع الثاني الاختلاف الذي ينشأ بين المجتهدين عن اجتهاد، وهذا كما أن المصيبة فيهما واحد، إلا أن كل منهم مأجور. ومن ثم فهذا النوع من الاختلاف في الشريعة الإسلامية يسميه العلماء رحمه الله اختلاف في اجتهاد العلماء في المسائل، ومنه نشأت المذاهب الفقهية سواء في عهد الصحابة أو التابعين أو تابع التابعين أو نشوء المذاهب الأربعة، مذاهب الأئمة الأربعة وغيرها التي انتشرت في العالم. فهذه المذاهب يختلف فيها العلماء، لكن الاختلاف فيها يكون محمودا وليس مذموما، وإن كان أحدهما مصيبا له أجران والآخر مخطئا له أجر واحد. وهذا النوع من الاختلاف يتحول إلى اختلاف مذموم في حالات، منها إذا أدى إلى التعصب وترك الدليل يكون الاختلاف والخلاف مذموما، أو إذا أدى إلى الفرقة والتباغض والتدابر. فإذا صار صاحب هذا الاجتهاد يبغض المجتهد الآخر ويعاديه لأجل اجتهاده يكون الاختلاف في هذه الحالة مذموما، وقد ذكر ذلك الأئمة رحمهم الله تعالى. النوع الثالث من الاختلاف هو الاختلاف الذي يكون الحق فيه واحدا لا يتعدد، فالمخالف فيه مذموم على كل حال. وهذا الاختلاف هو الذي جاء به كتاب الله عز وجل، يعني أن الله سبحانه وتعالى إذا ذكر في كتابه الذين اختلفوا والمختلفين فإنما هو الاختلاف في باب العقائد، سواء لأهل الأديان من اليهود والنصارى والمشركين أو لأهل البدع والضلالات وغيرهم، فهؤلاء اختلافهم ليس من جنس النوع الثاني، وإنما المخالف للحق يكون مذموما. نعم يا شيخ.
قال رحمه الله تعالى: ولفظ الاختلاف في القرآن يراد به التضاد والتعارض، لا يراد به مجرد عدم التماثل، كما هو اصطلاح كثير من النظار، ومنه قوله: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وقوله: إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك، وقوله: ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر.
هذا تقرير للمسألة الثالثة التي ذكرناها قبل قليل. الاختلاف في القرآن يأتي بمعنى التضاد والتعارض، يعني أن الحق واحد لا يتعدد، بخلاف منهج المتكلمين الذين يجعلون الاختلاف مقصودا به عدم التماثل، يجعلون الاختلاف يقصد به عدم التماثل. ما الذي يريد به المتكلمون؟ المتكلمون يريدون أن يقولوا إن اجتهادات الطوائف والفرق هي كاجتهادات الفقهاء، قد يكون فيها مصيب وقد يكون فيها مخطئ، لكن الكل الكل اجتهاد صحيح، بمعنى أن المقالات والفرق واختلاف الطوائف وغيرها هذا كل له اجتهاده في هذا الباب، وعليه فلك أن تختار من الأقوال ما تشاء. هذه النظرية الكلامية التي أشار إليها شيخ الإسلام ابن تيمية يقول فيها أنهم يقولون الاختلاف هو فقط عدم التماثل وليس التضاد، فمعناها أنه المذاهب والفرق وغيرها كل يقول بقوله، وهو يعني لا فرق بين المعتزلة وأهل السنة والخوارج والمرجئة والرافض، كل له اجتهاده، وهي مختلفة فقط لأنها غير متماثلة وكل له قوله. فهل هذا هو الاختلاف الذي ذمه الله في كتابه وحذر منه أشد التحذير؟ نقول كلا، هذا الذي يقولون به يقصدون به شيئا خطيرا جدا، ألا وهو التساوي في المقالات، ويسمونه في عصرنا الحاضر في النظريات الغربية نسبية الحق، يعني أن الحق نسبي. والتيارات العلمانية وغيرها يا أيها الإخوة يدعون إلى هذا، أنه يعني الباب واسع، فكل من اجتهد فقد يكون قوله الحق. ونسبية الحق تقوم على إيش؟ على أنه والله قد يكون دين اليهود حقا، قد يكون دين النصارى حقا، قد يكون دين البوذيين حقا، وعلى مستوى الفرق الإسلامية قد يكون الحق مع الرافض، قد يكون مع الجهمية، قد يكون مع المرجئة، قد يكون مع المعتزلة، قد يكون مع الصوفية. ونسبية الحق نظرية خطيرة جدا، وللأسف إنها بدت تشيع في بلاد المسلمين. وصار له دعاتها، ويقصدون من ذلك أنه يجب أن نخلط بين المذاهب والفقه والفرق وغيرها، وخاصة ما ينتسب منها إلى الإسلام، فقد يكون الحق مع الطائفة هذه أو مع تلك أو نحو ذلك. فهل القضية جاءت هكذا؟ نقول كلا، هذا النوع من الاختلاف مخالفه مذموم. فاليهود والنصارى في كتاب الله عز وجل خلافهم مذموم، ومذهبهم وعقيدتهم باطلة، وكذلك أيضا بالنسبة لمن خالف طريقة أهل السنة والجماعة من أهل البدع، فهؤلاء خلافهم مذموم وأقوالهم بدعية باطلة، فليست هي من باب الاجتهاد. يعني بمعنى أننا نقول أننا لا يجوز أن نقول والله المعتزلي يا أخي مجتهد، نظر في نصوص الصفات ووجد أنها يخشى أن تقتضي التشبيه فأولها فهو مجتهد، والسني نظر في نصوص الصفات ورأى أنها لا تقتضي تشبيه فأثبتها فهو مجتهد، هذا مجتهد وهذا مجتهد، كالشافعي والمالكي لما يختلفان في اجتهاد في آية أو حديث الحكم من أحكام الله. فهل هذا مثل هذا؟ الجواب ليس هذا مثل هذا. ليه؟ لأنه هذا بنى اجتهاده على أصول صحيحة، أعني الخلاف الفقهي، لكن ذاك لا، بنى قوله ومقالته على أصول فاسدة من الأساس. ولهذا لما يقول العلماء رحمهم الله تعالى إن هذا التأويل فاسد، معناها فاسد من أساسه، وليس هو شبيها بفهم واجتهاد الفقيه. نعم.
قال رحمه الله تعالى،
طبعا في هذه الآيات التي ذكرها وأشار إليها كما قرأ أخوكم، قال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يعني لو كان هذا الكتاب جاء من عند غير الله لصار مختلفا لنقص البشر وعقول البشر. إنكم لفي قول مختلف، يؤفك يصرف عنه من أفك من صرف عن الحق. وهذا في أي شيء؟ في الخلاف الذي بين المشركين وبين المؤمنين لما كانت هذه الآية تنزل، فالمشركون مخالفون للحق. وقال الله تعالى عن الأمم السابقة: ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، في سورة البقرة: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. قال في آخرها: ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. ولاحظوا في هذه الآية الاختلاف حكم فيه ربنا على أحد المختلفين بأي شيء؟ بأنه مؤمن، والآخر بأنه كافر. إذن هذا حق وهذا باطل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقد بين سبحانه وتعالى أن السنة لا تتبدل ولا تتحول في غير موضع، والسنة هي العادة التي تتضمن أن يفعل في الثاني مثل ما فعل بنظيره الأول، ولهذا أمر سبحانه وتعالى بالاعتبار وقال: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. والاعتبار أن يقرن الشيء بمثله فيعلم أن حكمه مثل حكمه.
نعم، هذا أيضا من الأمور المتساوية، أن سنة الله لا تتبدل ولا تتغير. سنة الله عادته التي تقتضي أن الله سبحانه وتعالى يفعل في الثاني ما فعل في الأول. سنة الله أن من آمن واتقى فاز وفتح الله عليه بركات من السماء والأرض، فيفعله سبحانه وتعالى في المتأخرين كما فعله في المتقدم. سنة الله أن من طغى واستكبر فإن له الضيق والنكد والعقوبة في الدنيا والآخرة. هذه سنة الله لا تتغير، يفعلها في المتأخر كما فعلها في المتقدم. ومن ثم قص الله عز وجل علينا في كتابه قصص الأنبياء، وقصص الأنبياء وقصص الحوادث التي جاءت مختلفة ومتفرقة كلها دالة على سنة الله سبحانه وتعالى. ومن هنا تجدون في كتاب الله عز وجل إشارة إلى الطوائف السابقة، فيذكر الله عز وجل، الله سبحانه يقول لأحد الأقوام: واذكروا نعمة الله، واذكروا كذا، واذكروا ما فعل الله بقوم كذا وبقوم كذا، ألا بعد هؤلاء القوم كما بعدت، وهكذا. وهذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى في سنته، سواء في عقوبات الأمم أو هلاك الأمم أو نصرها، وكذلك بالنسبة للأفراد، أن سنة الله عز وجل في جميع ذلك سنة واحدة. ولهذا ألف جمهرة من الباحثين عددا من الكتب تحت عنوان سنة الله عز وجل في الأمم، واستقرأوا ما في كتاب الله عز وجل مما ذكره الله في الأمم، ما فعله الله في الأمم فيه سنة يعتبر بها الحاضرون، يعتبر بها الحاضرون. ف فمثلا إذا نظرنا إلى واقع الأمة الإسلامية اليوم، ننظر إلى هذا الواقع معتبرين بسنن الأمم السابقة، فنقول للناس ناصحين: يا قوم اعتبروا بالسنن، إن آمنتم ووحدتم الله وحكمتم شريعته فسنة الله عز وجل النصر والتمكين والعز والرفعة، أما إن أعرضتم وتوليتم وسلكتم مسالك الأمم الفاسدة المنحرفة، أعرضتم عن توحيد الله وعن منهج رسول الله، هجرتم كتاب الله ولم تحكموه، فسنة الله عز وجل أن ينزل بمن يفعل ذلك عذابه، هذه سنة الله سبحانه وتعالى. فالاعتبار حق، وهو أحد مناهج التفسير الموضوعي في القرآن الكريم. نعم يا شيخ.
قال رحمه الله تعالى: كما قال ابن عباس: هل اعتبرتم الأصابع بالأسنان؟
نعم، هذا معنى الاعتبار، أن تقرن الشيء بنظيره، أن تقرن الشيء بنظير، هذا هو الاعتبار. واستشهد بقول ابن عباس في مسألة ديات الأسنان، فقد اختلفوا فيها، اختلف فيها الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، هل ديات الأسنان الأضراس أو هل السن أو الضرس، هل هي متساوية؟ فصار فيه شيء من الاختلاف، فقال ابن عباس في مسألة عقلها وديتها: هل اعتبرتم بالأصابع؟ لأن الأصابع دياتها إيش؟ متساوية، لا يفرق بين الخنصر ولا بين السبابة ولا بين الإبهام مع تفاوتها، فمن قطع إصبعا ففيه إيش؟ عشر الدية، خلاص، سواء كان هذا الإصبع الخنصر أو الإبهام أو الوسطى أو السبابة أو البنصر. قال: فكذلك أيضا اعتبروا بالأسنان الأسنان، فقيسوا الأسنان على الأصابع، فقولوا سواء قلع ضرسا أو قلع سنا أو نحو ذلك، هذا قصده، والمقصود الاستشهاد اللغوي للمسألة. نعم يا شيخ.
فإذا قال: فاعتبروا يا أولي الأبصار، وقال: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، أفاد أن من عمل مثل عملهم جوزي مثل جزائهم، ليحذر أن يعمل مثل أعمال الكفار، وليرغب في أن يعمل مثل أعمال المؤمنين اتباع الأنبياء. قال تعالى: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. وقال تعالى: وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها، وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا، سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا، ولا تجد لسنتنا تحويلا.
نعم، كما أشار الشيخ وكما هو واضح، العبرة والاتعاظ. فاعتبروا يا أولي الأبصار، قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا في التعقيب على ما جرى في غزوة أحد، لما قال الصحابة أن هذا، لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لما نصرهم الله ببدر وهم أذلة، ظنوا أن أي معركة يدخلوها لا بد أن ينتصر. في بدر القائد رسول الله والجند أبو بكر وعمر وهم قلة، وقاتلهم المشركون وهم كثرة، فنصرهم الله: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذل. فلما جاءت معركة أحد ظن المسلمون أن النصر سيتحقق على أي حال مهما فعل، وما بالكم في معركة يا أيها الإخوة، في معركة يقود المسلمين فيها رسول الله وجنده أبو بكر وعمر وطلحة والزبير وغيرهم وعدوهم المشركون. طبعا الإنسان ينظر في هذا فيقول أبدا، النتيجة ما هي؟ أن ينتصر المسلمون. لكن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فوجئوا بما جرى في هذه الغزوة لما عصى بعضهم وهم الرماة. وليش نقول إنهم عصوا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبيل المعركة قد أمرهم أمرا جازما قاطعا. شوف أحيانا الإنسان يخالف في أمر له فيه اجتهاد، وأحيانا يخالف في أمر قاطع. أمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم، أي أمر الرماة، أمرا جازما قاطعا ألا يتركوا الجبل مهما كانت النتيجة. جاء في بعض الروايات أنه قال لهم لا تدعوا الجبل ولو رأيتمونا تخطفنا الطير، يعني لو رأيتمونا أننا قتلنا وصرنا جثث وصارت الطير تحوم وتأكل من لحومنا لا تتركوا الجبل. يعني معناه إيش؟ معناه أمر جاز. فما الذي فعل بعض الرماة؟ تعرفون القصة، لما انتصر المسلمون وبدأ جمع الغنائم قال بعضهم لبعض هيا انتهى الموضوع. فلما تركوا الجبل انقض خالد بن الوليد من خلف الجبل وتغير ميزان المعركة، فأصاب المسلمين جراحات، وأشيع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قتل وسقط في حفرة حفرها أبو عمرو الفاسق خدعة، وكسرت رباعيته وشج رأسه، وغاصت حلقتان من حلق المغفر في وجنتيه، واستشهد من الصحابة العدد الكبير وعلى رأسهم عم النبي صلى الله عليه وسلم حمزة بن عمرو. فنزلت هذه الآيات في سورة آل عمران كما قال الله تعالى، ولا نريد أن نتتبع الآيات الواردة لأن الله قال فيها ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه تقتلونه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلهون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم. هذا الدرس يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد، ارجعوا إلى زاد المعاد في المجلد الذي تكلم فيه عن غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم وعن غزوة أحد. يقول إن المسلمين استفادوا، شوف سنن الله، إن المسلمين استفادوا في معاركهم وفتوحاتهم من غزوة أحد ما لم يستفيدوا من غيرها من الغزوات. ما هي هذه الفائدة؟ أنه لا يكفي أن يكون الجيش مؤمنا والعدو كافرا، لا يكفي مجرد هذا، وإنما تجب الطاعة، وأن الجند إذا عصوا فقد يكون ذلك سببا لهزيمتهم. فاستفادوا أنه لا يكفي والله أن هؤلاء كفار هؤلاء نصارى نحن مؤمنون سننتصر 100%، يقول لك لا، إذا عصيتم قد يتخلف النصر. ولهذا كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أشد ما كان، وهو يوصي الجند في الفتوحات أشد ما كان يوصي به عدم المعصية، عدم المخالفة، ويقول لهم إنكم إذا عصيتم شاركتم عدوكم في المعصية فغلبوكم بالقوة أي بالعدد والعدة فانتصروا عليه. الله سبحانه وتعالى بين سبحانه وتعالى بقوله قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، وهذا في خواتيم هذه الغزوة. ولهذا لما أن المسلمين أخذوا العبرة وأطاعوا نصرهم الله وانتصروا في الفتوحات وصار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم زينة الجيوش، وقد جاء ذلك في ذلك حديث في الفتوحات الإسلامية يا أيها الإخوة، لما مرت سنون ومات أكثر الصحابة صارت الجيوش تفتخر بما معها من الصحابة حتى يكاد الجيش يفتخر بأن معه صحابيا واحدا. لأنهم صحابة رسول الله، ولأنهم بهم ينتصر وينتصر المسلمون بإيمانهم وتقواهم وجهادهم مع رسولهم صلى الله عليه وآله وسلم، فكان المسلمون يفرحون بها. إذن سنة الله لا تتغير ولا تتبدل. يقول القائل هؤلاء يهود، يهود صهاينة معتدون ظالمون، كيف لا ننتصر عليهم؟ نقول تلك سنة الله. هل جهادنا لإعلاء كلمة الله؟ هل مقاومتنا لليهود في فلسطين لإعلاء كلمة الله؟ هل نحن نجاهد لإقامة شرع الله؟ هل الجند والجيش يقيم دين الله ويطيع الله عز وجل؟ فتش تجد أسباب تخلف النصر كثيرة. نعم يا شيخ.
وقال تعالى لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. وهذه الآية أنزلها الله قبل الأحزاب وظهور الإسلام وذل المنافقين، فلم يستطيعوا أن يظهروا بعد هذا ما كانوا يظهرونه قبل ذلك، قبل بدر وبعدها وقبل أحد وبعدها، فأخفوا النفاق وكتموه، فلهذا لم يقتلهم النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا يجيب من لم يقتل الزنادقة ويقول إذا أخفوا زندقتهم لم يمكن قتل، ويقول إذا أخفوا زندقتهم لم يمكن قتلهم، ولكن إذا أظهروها قتلوا. بهذه الآية بقوله ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. قال قتادة ذكر لنا أن المنافقين كانوا يظهرون ما في أنفسهم من النفاق، فأوعدهم الله بهذه الآية لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض إلى قوله لنغرينك بهم أي لنحملنك عليهم ولنحرشنك بهم. فلما أوعدهم الله بهذه الآية كتموا ذلك وأسروه ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أي بالمدينة ملعونين. قال على كل حال أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا قال إذا هم أظهروا النفاق سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا يقول هكذا سنة الله فيهم إذا أظهروا النفاق قال مقاتل بن حيان قوله سنة الله في الذين خلوا من قبل يعني كما قتل أهل بدر وأسروا فذلك قوله سنة الله في الذين خلوا من قبل
أحسن هنا سنة الله عز وجل في المنافقين كما في أواخر سورة الأحزاب توعد الله المنافقين لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض انتبهوا عطف المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما نوع هذا المرض والمرجفون في المدينة ثلاثة لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا هذه الآيات وغيرها كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هي في المنافقين والمنافقون لم يكونوا موجودين إلا في المدينة وظهر نفاقهم قويا بعد معركة بدر لما نصر الله رسوله صلى الله عليه وسلم نصرا عظيما يوم الفرقان وصاروا يمارسون نفاقهم يظهر منهم شيء ويكتمون ويخذلون وكان من أشد أفعالهم ما فعلوه يوم أحد حين خرج المسلمون لقتال المشركين فرجع عبد الله بن أبي بن سلول بما يقارب من ثلث الجيش لكن أخطر من فعلهم هذا يوم الأحزاب لما تحزبت الأحزاب وكان حال المسلمين كما أخبر الله عز وجل من الخوف والزلزلة ما وصفه الله سبحانه وتعالى بمثل قوله إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون تحزبت الأحزاب ما هي هذه الأحزاب؟ المشركون في حرب عقدية مشركو مكة حرب عقائدية مع الرسول صلى الله عليه وسلم قبائل غطفان جاءوا مع الأحزاب في حرب اقتصادية وعدهم المشركون بثمار المدينة وتمرها اليهود نقضوا العهد في داخل المدينة يهود بني قريظة النوع الرابع من الأحزاب الذي ظهر في الأحزاب من هم؟ المنافقون النفاق ظهر في الأحزاب لماذا؟ لأنه رأى حال المسلمين ورأى الأحزاب قادمة فزين له الشيطان أن نهاية الإسلام والمسلمين قد أزفت وقربت فظهر النفاق وكما أخبر الله عز وجل عنهم صاروا يخذلون ويعوقون ويسخرون كما أخبر الله عز وجل عنه يقولون كما في حفر الخندق محمد يعدنا كنوز كسرى وقيصر وأحدنا لا يستطيع أن يقضي حاجته من الخوف يقولون إن بيوتنا عورة المهم أن النفاق في هذه الغزوة برز وظهر وتفنن، فرد الله عز وجل الأحزاب بغيظهم لم ينالوا خيرا، ونصر الله رسوله وعباده المؤمنين نصرا عظيما. ونزلت هذه الآيات بعد ذلك تهديد لهؤلاء المنافقين. ولهذا يقول العلماء رحمهم الله تعالى إنه بعد نزول هذه الآيات صار المنافقون لا يستطيعون أن يجرؤوا على أن يظهروا نفاقا، وبقوا على هذه الحالة إلى غزوة تبوك. وكان من شأنهم في غزوة تبوك ما هو معلوم، لكن الذي جاء في هذه الآيات تهديد هؤلاء المنافقين: إن لم ينتهوا لنغرينك بهم يا محمد، لنسلطنك عليهم حتى تقيم فيهم حكم الله سبحانه وتعالى. والمنافقون رأوا بأم أعينهم ما الذي حكم فيه سعد بن معاذ على الخونة إخوانهم من بني قريظة، لما قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لقد حكمت فيهم بحكم الملك. وفي بعض كتب السيرة: بحكم الله من فوق سبع سماوات، لما قال سعد: أحكم أن تقتل مقاتلا وتسبى ذراريهم وأموالهم. المنافقون الشركاء لهؤلاء اليهود في غزوة الأحزاب رأوا بأم أعينهم ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قتل يهود بني قريظة ما بين 600 إلى 700، قطعت رؤوسهم إخوان القردة والخنازير، هذا حكم الله من فوق سبع سماوات. المنافقون يعلمون ذلك. فنزلت هذه الآية: لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا، ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. العلماء رحمهم الله تعالى كما أشار شيخ الإسلام ابن تيمية تكلموا في مسألة المنافق والزنديق والفرق بينهم، وهذه من المسائل المهمة المتجددة. ما الفرق بين النفاق والزندقة، أو بين المنافق والزنديق؟ أقوى الأقوال في ذلك أن النفاق هو الكفر الذي يكتمه صاحبه إذا كان يظهر الإسلام، فإذا كان المنافق يظهر الإسلام ويكتم الكفر فيسمى منافق. والزنديق هو الذي، يعني المسلم المنتسب للمسلمين، الذي يظهر الكفر، فإذا أظهره قيل هذه زندقة، وقيل عن صاحبها أو قائلها زنديق، وإذا أخفاه قيل عنه منافق. الفرق بين الزندقة والنفاق أن كل منهما إيش؟ ها، كل منهما مسلم والعياذ بالله يظهر الكفر، يقول الكفر أو يفعل الكفر الأكبر، لكن إن كتمه فلم يظهره سمي منافقا، وإن أظهره سمي زنديقا. في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان المنافقون يكتمون نفاقا، لكن يظهر كما أخبر الله عز وجل عليهم في لحن القول وفي بعض الأفعال ونحو ذلك، وقد يكون فيهم من ظهر نفاقه لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتله لعلة جاء منصوصا عليها، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: لا أحب أن يقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه. إيش معنى هذا؟ معنى هذا إنه بعض هؤلاء المنافقين لا يعرفهم الناس. يعني إيش خطورة المنافق في المجتمع؟ أن بعض الناس لا يعرفه، ولهذا فيه من المسلمين من يتأثر به وإن لم يكن منافق. وكما قيل في تفسير الآية: وفيكم سماعون لهم، فيكم ناس طيبين إذا تكلم المنافق والعياذ بالله في الشك والريب من قد يميل إلى قوله. فإذا كان هؤلاء في الظاهر مسلمين مع رسول الله، وعلم الرسول وجمع من الصحابة أن هذا منافق وقتله، ما الذي يدري الآخرين؟ ما الذي يدري القبائل الأخرى؟ سيقولون محمد يقتل أصحابه. فلم يقتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعلماء لما يتكلمون لماذا لم يقتلهم يذكرون هذه العلل: واحدة، أنهم كانوا يخفون نفاقهم. ثانيا، أن الواحد منهم كان إذا أشاع فرية يشيعها بحيث لا يشهد عليه شهود، كما قيل في اتهام عائشة رضي الله عنها وأرضاها بما برأها الله. يعني ما يأتي إلى الجمع ويتكلم، لا، يأتي إلى واحد وإيش يتكلم معه، وهذا وهذا وهذا، حتى لا يثبت عليه الأمر. ثم الثالث، أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يقتلهم لعلة ولحكمة ذكرها. أما الحكم في ذلك، انتبهوا معي، الحكم في ذلك بعد، فإنه بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صار منهج العلماء رحمهم الله تعالى وأهل السنة والجماعة مع هؤلاء بحسب الحالتين: من أظهر الإسلام وكتم نفاقه عومل معاملة المسلمين وتجرى عليه أحكام الإسلام كما كانت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا حذيفة بن اليمان كان صاحب سر رسول الله، وكان يعرف أسماء المنافقين. هيا مشايخ، وبعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتقاله إلى الرفيق الأعلى، بعض هؤلاء المنافقين توفي، وحذيفة يعرفه، الرسول أخبره به. ماذا كان يصنع حذيفة إذا أتي بمنافق مات ليصلى عليه في مسجد رسول الله؟ ماذا يصنع؟ هو نفسه ما يصلي. وكان عمر يشك، لأن عمر كان ملهم محدث، حتى قال ابنه عبد الله بن عمر: ما رأيت عمر يقول في شيء أظنه كذا وكذا إلا ووقع كما كان يقول. فكان عمر إذا شك في واحد ينظر في الصف إلى حذيفة، فإن بقي حذيفة يصلي صلى، وإن خرج حذيفة لحق به عمر. لكن هل قال للمسلمين لا تصلوا عليه؟ الجواب لا، صلوا. وهذا يعطينا قاعدة شرعية. كثيرا ما يبتلى بعض الناس، واحد عنده زميل ولا كذا، مثلا واحد لا يصلي وأن ترى كفر تارك الصلاة، أو واحد والعياذ بالله يقترف الكفر، لكن ما ثبت عليه، ما ظهرت زندقته، ظاهره الإسلام ومات، ماذا تصنع؟ ماذا تصنع؟ أنت أيها الذي تعرف حاله لا تصلي عليه، لكن دع أقرباءه، دع المسلمين يصلون عليه، وأمره إلى الله، وتجرى عليه أحكام الإسلام. وهذا فيه فائدة جليلة بالنسبة للأمة، أنه ما نأخذ الناس إلا على الأمور الظاهرة الجلية، عما قال ويقال وقريبه يقول وكذا وكذا، هذا لا يلتفت إليه في أحكام الله عز وجل، خاصة في قضايا الكفر، وهذه قضية مهمة جدا. ولهذا يخطئ مثلا بعض الناس يعلن فلان ما يصلي، فإذا جاءوا يصلي يقف أمام الميكروفون يقول لا تصلوا عليه أنا أعرفه هذا لا يصلي، هذا خطأ، ليس من حقك أن تقول هذا. أنت إذا كنت مستيقن من هذا لا تصلي، وعدم الصلاة على الميت حتى لو ارتكب كبيرة قد يكون من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما قال العلماء إنه لا يصلي على قاتل نفسه، الإمام لا يصلي على قاتل نفسه تعزيرا، ومن باب الزجر. فأنت لا تصلي عليه، لكن دع المسلمين يصلون عليه، دع الأمور تجري على أحكامها الظاهر. إذن سنة الله في القسم الأول ما هو؟ ها، كما أخبر الله في أواخر غزوة الأحزاب. طيب، حكم المنافق ماذا كان يفعل معه رسول الله وماذا فعل معه السلف؟ أبقوا على قضية أنه إذا كان يكتم نفاقه تجرى عليه أحكام الإسلام الظاهر. القسم الثاني عند الأئمة رحمهم الله تعالى، وهو ما إذا أظهر زندقته. هنا تكلم العلماء عن حكم الزنادقة وحكم المرتد، لأن المرتد هو المسلم الذي كفر بعد إسلام. فالأئمة والعلماء والفقهاء والأمراء تكلموا في هذه المسألة واعتنوا بها لما أنه بدأ يظهر الزنادقة، يعني في بعض زمن دولة بني العباس ونحو ذلك تضعف السنة وتضعف الولاية، فيظهر بعض الناس ويعلن ما عنده من كفر وزندقة. ونقصد بالزندقة أو الكفر كفر الصراح. فماذا فعل العلماء والأمراء في زمن الدولة العباسية؟ وصل الحال إلى أن أنشئ ديوان بمنزلة الوزارة اسمه ديوان الزنادقة، نظرا لكثرتهم ولتتبعهم. فتكلم العلماء في حكم الزنديق وهو المرتد الذي ظهر نفاقه وشهد عليه بذلك، فأجروا عليه حكم الله عز وجل وهو القتل. هل يستتاب أو لا يستتاب، وهل تقبل توبته أو لا تقبل توبته، هذه مسألة تفصيلية، لكن قالوا يحكم عليه بالردة ويقتل لأنه كفر بعد إسلام. ومن هنا تجدون الأئمة الأربعة كلهم في كتبهم الفقهية قاطبة بوّبوا بابا اسمه باب حكم المرتد، والمقصود به المسلم الذي إيش كفر بعد إسلامه. الذين قالوا بأن الزنديق يقتل من حججهم هذه الآية: أخذوا وقتلوا تقتيلا، يؤخذ من حكم إن هذا المنافق إذا ظهر نفاقه يستحق القتل. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من بدل دينه فاقتلوه. نعم يا شيخ.
قال رحمه الله تعالى: قال السدي: كان النفاق على ثلاثة أوجه: نفاق مثل نفاق عبد الله بن أبي وعبد الله بن نبتل ومالك بن داعس، فكان هؤلاء وجوها من وجوه الأنصار، فكانوا يستحيون أن يأتوا الزنا ويصونون بذلك أنفسهم، لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض. قال: الزنا إن وجدوه عملوه وإن لم يجدوه لم يبتغوه. ونفاق يكابر النساء مكابرة يكابرون النساء مكابرة وهم هؤلاء الذين يكابرون النساء لنغرينك.
لعل في هنا يعني كما في النسخة الأخرى يكابرون النساء على الطريق، قال تعالى لنغرينك. نعم،
لنغرينك، يقول لنعلمنك بهم، ثم قال ملعونين، ثم فصله في الآية أينما ثقفوا يعملون هذا العمل مكابرة النساء، أخذوا وقتلوا تقتيلا. قال السدي: هذا حكم في القرآن ليس يعمل به، لو أن رجلا أو أكثر من ذلك اقتصوا أثر امرأة فغلبوها على نفسها، ففجروا بها كان الحكم فيهم غير الجلد والرجم، أن يؤخذوا فتضرب أعناقهم. قال السدي: قوله سنة، كذلك كان يفعل بمن مضى من الأمم.
للأسف أنه الطباعة انتهت إلى هذا الحد، وبقي في الموضوع نفسه بقية، ولعل الإخوان إن شاء الله تعالى يصورون لكم بقية هذه المسائل ودرس غد وبعد غد، لأن عندنا درس غد وبعد غد إن شاء الله تعالى في هذا الأمر. لكن نعلق على ما سبق، يعني ذكر هنا السدي أن النفاق على ثلاثة أوجه ونحن أشرنا إليه: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة. وذكر أن هناك من المنافقين كما ذكر بعض رؤوسهم والعياذ بالله، وهؤلاء الذين ذكر أسماءهم ماتوا والعياذ بالله على النفاق، أعاذنا الله وإياكم من صفات المنافقين. فهؤلاء كانوا منافقين وكانوا من رجال القبائل من الأوس والخزرج، فكانوا يأنفون من الزنا وغيره، ومعلوم أن هذا كان حتى في قبائل العرب، كان في قبائل العرب والعياذ بالله من يقع في الزنا كما جاء الأخبار بذلك، ومنهم من كان يأنف من الزنا. ونحن نعلم أن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وأسرته وآباؤه يقول: أنا ولدت من إيش؟ ها؟ من نكاح لا من سفاح. فكان النوع الأول من المنافق منافق اعتقادي، لكن ما يهمه مسألة الشهوات والزنا أو غير الزنا، لا يهم. وقسم آخر منافقون، لكن إن حصل لهم شهوات وقعوا فيها، وإن لم يحصل لم يقعوا فيها. وقسم منهم والعياذ بالله هم الذين في قلوبهم مرض، وهذا المرض هو مرض الشهوات، وهو الذي عبر عنه شيخ الإسلام ونقل القول فيما يسمى بمكابرة النساء، أي مغالبة النساء على أعراضهن بالقوة، مغالبة النساء على أعراضهن والهجوم عليهن بالقوة والزنا بهن. فهذا والعياذ بالله نوع من المرض بالنسبة لهؤلاء، وهو مرض الشهوات. وأنا والله أتعجب من الواقع الذي نعيشه، سبحان الله العظيم، أرى أن هناك ارتباطا بين دعاة النفاق والعلمانية وبين دعاة التغريب والفساد الخلق. وسبحان الله العظيم هذا الجمع في الحديث عن المنافقين، لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض. ومعلوم أن المرض نوعان، مرض شك ونفاق، وهذا هو المرض الأصيل والعقيم، والثاني مرض شهوات، وهو الذي أشير إليه في تفسير هذه الآية بما يسمى مكابرة النساء والغلب عليه. فهل هناك ارتباط بين النفاق وبين الدعوة والعياذ بالله إلى الفجور وإلى الفسوق وإفساد المجتمع؟ لنرجع قليلا في قصة إبليس مع آدم. إبليس أبى واستكبر، طيب ثاني فعلته التي فعلها بالأبوين ما هي؟ ها؟ ما هي لما ها وسوس لهما؟ ماذا يريد؟ ها؟ ليبدي لهما ما ووري عنهما من سوآتهما. ولهذا قال الله تعالى: يا بني لا يفتننكم الشيطان. وتأمل فتنة الشيطان، تجدها دائما تجمع بين هذا الأمرين الأمرين أعان الله وإياكم، الكفر ومرض القلب ومرض الشهوات. إذن أول من دعا إلى التعري وإلى الفجور هو إبليس. ودعاة التغريب اليوم، سواء كان الأساتذة من الغربيين الإباحيين أو من أذنابهم من المسلمين، هؤلاء كلهم إنما يتتلمذون على إبليس في هذه المسألة. وهنا في قصة المنافقين يتكلم العلماء رحمهم الله تعالى عن هؤلاء الذين في قلوبهم مرض، وما الحكم الشرعي في من غالب امرأة بالقوة حتى فجر بها. نحن نعلم، نستمع الأذان وعلمكم. ولأن سياق الآيات والذين في قلوبهم مرض والمرجفون لنغرينك بهم ملعونين أخذوا وقتلوا تقتيلا ونحو ذلك، نقل السدي الحكم في لو أن رجلا أو أكثر والعياذ بالله اكتفى أثر امرأة و غلبها، وسيأتي بيان ذلك بعد قليل، أنه لا يكون حكم الجلد أو الرجم، الجلد إن كان بكرا أو الرجم إن كان محصنا، وإنما هذا يقتل لسبب سيذكره الشيخ بعد قليل. تفضل يا شيخ.
قال رحمه الله تعالى: قال: فمن كابر امرأة على نفسها فغلبها فقتل فليس على قاتله دية لأنه مكابر. قلت: هذا على وجهين: أحدهما أن يقتل دفعا لصوله عنها، مثل أن يقهرها، فهذا دخل في قوله صلى الله عليه وسلم: من قتل دون حرمته فهو شهيد. وهذه لها أن تدفعه بالقتل، لكن إذا طاوعت ففيه نزاع وتفصيل. وفيه قضيتان من عمر وعلي معروفتان. وأما إذا فجر بها مستكرها ولم تجد ما يعينها عليه، فهؤلاء نوعان: أحدهما أن يكون له شوكة كالمحاربين لأخذ المال، وهؤلاء محاربون للفاحشة فيقتلوا. وقول السدي قد قاله غيره، وذكر أبو بكر بن العربي أن هذه جرت عنده، ورأى أن هؤلاء أحق بأن يكونوا محاربين.
محاربين، نعم.
أن يكونوا محاربين. والثاني أن لا يكونوا ذوي شوكة، بل يفعلون ذلك غيلة واحتيالا، حتى إذا صارت عندهم المرأة أكرهوها، فهذا المحارب غيلة، كما قال السدي يقتل أيضا، وإن كانوا جماعة في المصر فهم كالمحاربين في المصر. وهذه المسائل لها مواضع أخرى.
طيب، يعني تعليقا، إنه عندنا حكم الزنا، وما حكم هذه الحالات، حالات المكابرة التي فيها شيء من المغالبة والمحاربة؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ذكر أن لو أن أحدا اعتدى على امرأة أو جاء إلى شخص واعتدى على عرضه أو حاول أن يعتدي على عرضه فله أن يقاتل، وقد جاء في الحديث الصحيح من قتل دون أهله فهو شهيد. الشيخ أتى بلفظ حرمته، لكن المشهور دون أهله فهو شهيد، وهذا لها أن تدفعه بالقتل، ولوليها أن يدفعه بالقتل، والقاضي ينظر بعد ذلك. لكن هل إذا قتل، لو واحد هجم على عرضه ثم قتل، بمعنى أنه قتل المعتدي دفاعا عن عرضه، فما حكمه؟ قال فيها قضيتان عن عمر وعلي معروفتان. عمر جاء عنه قضية أنه أهدر دمه لما قتل، لاحظتم معي؟ يعني قصة عمر رضي الله عنه وأرضاه، واحد أضاف إنسان وخرجت الجارية فلحق بها وأرادها لنفسها فرمته بحجر فقتلت، فأهدر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه دمه، لأن هذه تدافع عن نفسها. القصة الثانية لعلي شبيهة بها، واحد وجد مع امرأته رجلا فقتله أو قتلهما فرفع إلى علي فقال لا، يدفع الرجل القتيل برمته إلى أولياء المقتل. فهما قضيتان اختلف فيها هذان الإمامان، عمر أهدر دمه، علي لم يهدر دمه، لاحظتم معي؟ والعلماء والفقهاء رحمهم الله تعالى تكلموا في هذه المسألة، ولا شك أن هذا النوع أحيانا يلحق بحكم المحاربين كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية. إذا فعل ذلك وله شوكة كالمحاربين بأن يسرق الأموال أو يفعل الفواحش، فهؤلاء هم الذين لم يختلف العلماء أنهم يقتلوا. وذكر قصة وقعت لأبي بكر بن العربي رحمه الله، وهو أحد أئمة المالكية، صاحب عارضة الأحوذي وصاحب كتاب أحكام القرآن وغيره، وهو إمام من أئمة المالكية، وإن كان له ميل إلى مذهب الأشاعرة رحمه الله تعالى. فوقعت حادثة في زمنه، قوم اعتدوا على نساء وفجروا بهن فرفعوا إليه، فلما رفع إلى أحد القضاة قال لا، هؤلاء ليسوا محاربين، الحرابة في المال أو في الدماء. فتعجب ابن العربي من هذه الفتوى وقال الحرابة في الأعراض أشد من الحرابة في الأموال، والناس ربما يدفعون أموالهم حفاظا على أعراضهم. فهذا كله لبيان أنه إذا كانت لهم شوكة فإنه في هذه الحالة يكونون كالمحاربين، أما إذا لم يكن لهم شوكة فإذا كان غيلة، يعني بمعنى أنهم استدرجوا المرأة غيلة، فهذا أيضا القول الصحيح أنه يقتل كالقاتل غيلة. ولهذا القضاة كما تعرفون يفرقون بين خصومة بين اثنين، وأثناء الخصومة قتل عمدا. هذا وش يسمى؟ هذا قتل عمد، ويقتل إذا طالب بذلك ولي أولياء القصاص. لكن في نوع من القتل وهو القتل الغيلة، هذا يسمونه أو يلحقونه بنوع من الحرابة، مثل يستدرج شخص ويذهب به ويذهب كذا وبعدين يجي ويقتله. قال لك هذا نوع من الحرابة، هذا ما هو قتل، يسمي قتل عمد عدوان، يقتل إن طالب أمر أولياء القصاص. لا، هذا يقتل على كل حال. كذلك أيضا في باب الزنا، فإنه إذا زنى غيلة واستدرج فإنه والحالة هذه يكون شبيها بالمحاربين فيقتل على كل حال. نكتفي بهذا، وإن شاء الله تعالى نكمل غدا ونجيب بسرعة على بعض الأسئلة. ما علامات النفاق كما تعلمون؟ جاءت في كتاب الله عز وجل، في كتاب الله عز وجل ذكر الله عز وجل كما في سورة براءة وفي غيرها ذكر علامات المنافقين. أبرز علامات المنافقين بغض الرسول أو بغض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أو بغض بعض ما جاء به الرسول. ومن علامات النفاق، وهي من علامات النفاق الأكبر، أن يسر بهزيمة دين الرسول، أن يفرح بانتصار أعداء الرسول. هذه هي علامات المنافقين. ومن علاماتهم إعراضهم عن الكتاب والسنة إذا دعوا إلى التحاكم إليه. ومن علاماتهم الاستهزاء بدين الله عز وجل، وغيرها من العلامات. ما حكم الزواج من النصيرية والرافضة؟ لا يجوز، النصيرية لا يجوز الزواج منها، وكذلك أيضا الرافضة إذا كانوا ممن يستغيث بالحسن والحسين ويكفر الصحابة ويقول بعصمة الأئمة لا يجوز الزواج منهم. هذا يسأل عن الاختبار في الكتاب، نبينه إن شاء الله تعالى فيما بعد. هذا يسأل عن الحرية والديمقراطية ونحو ذلك، وهل يتسوي بين الخالق والمخلوق. هذه مسألة طويلة عريضة، لكن الديمقراطية هي دين غربي يقوم على حكم الشعب، الشعب له ممثلون هم الذين يحكمون ويشرعون ويحللون ويحرمون. هذه الديمقراطية تضاد الإسلام وتناقض الإسلام. نعم. كيف نرد على الجهمية في مسألة العقل والنقل وكتاب شيخ الإسلام؟ يعني هذا الجواب يطول يا أيها الإخوة كيفية الرد عليه، لكن أنا أوصي بقراءة كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. يقول: كثيرا ما يكون الحديث عن الشرك في الأعمال الظاهرة كالطواف بالقبور والذبح لغير الله من الصور القديمة، ويغفر عن صور الشرك الحديث عما ولا يكثر الحديث عنها ونحو ذلك. أنا معك، وهذا صحيح، أنواع الشرك القديمة والحديثة يجب بيانها، وبحسب خطورة هذا النوع من الشرك يتكلم العلماء. لو فتشت اليوم في شعوب العالم الإسلامي تجد فعلا الشرك القديم والحديث هما أخطر أنواع. حتى الشرك الحديث، خطر الأضرحة والقبور والتعلق وعبادة غير الله عز وجل لا يزال إلى يومنا هذا، ولا يزال دعاء له دعاة إلى يومنا هذا. كذلك أيضا الشرك الحديث من عبادة الطواغيت والعلمانية، وأيضا المذاهب القاديانية والبهائية ومثلها أيضا اعتقاد الديمقراطية على المنهج الغربي، هذه كلها لا شك أنها مناهج فلسفية حديثة تعارض دين الله وتضاد دين الله عز وجل. طبعا في مسألة الديمقراطية والانتخاب والشورى يعني فيها شيء من التفاصيل، لكن نحن ذكرنا أصل المسألة، ذكرنا أصل المسألة. أما بعض مظاهرها التي قد يفعلها بعض المسلمين فهذه لها أحكامها، لها أحكامها. وهناك فرق بين الحكم في أصل القضية وبين ما يكون من ذيولها وأتباعها، مثل لما نقول موالاة الكفار، موالاة الكفار هي تصل إلى درجة يكون كفر أكبر، لكن في أقسام الموالاة ما يكون دون ذلك، ما يكون كفرا أصغر، شركا أصغر، ما يكون محرما، ما يكون بدعة. فلا بد من فقه التفصيل في هذه المسائل، ونسأله سبحانه وتعالى أن يعز دينه وأن يجعلنا من أنصار هذا الدين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.